بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 13 من دروس شرح كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، ويبدأ درسنا اليوم عند القاعدة 12. قال الشيخ رحمه الله 12، قال: لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. وهذه القاعدة من القواعد المهمة في باب العقود، وتمثل شرطا من شروط العقود. وقد مر معنا سابقا في القاعدة 7 اشتراط الملك والتكليف والرشد للتصرفات والتبرعات. وهنا هذه القاعدة تتعلق بشرط من شروط العقود وهو التراضي. ومحل هذه القاعدة من كان رضاه معتبرا، أما من لم يكن رضاه معتبرا فلا تدخل هذه القاعدة كما سيأتي في الشرح. أما عن مفردات هذه القاعدة فقول الشيخ رحمه الله: لا بد من التراضي في جميع العقود، لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. لا بد يعني لا بد من التفرق والتباعد، البد التفرق والتباعد بين الشيئين. قال النووي رحمه الله: لا بد منه، قال أهل اللغة، معناه لا انفكاك ولا فراق منه، أي هو لازم جزما، لازم جزما. هذا معنى لا بد من التراضي، والتراضي تفاعل من الرضا، تفاعل من الرضا، ومعنى الرضا الموافقة عن سرور قلب وطيب نفس. الرضا هو الموافقة عن سرور قلب وطيب نفس. وعبر الشيخ هنا بالتراضي دون الرضا، لأنه قال لا بد من التراضي، لم يقل لا بد من الرضا، عبر بالتراضي دون الرضا تبعا لنص الكتاب، اتباعا لنص القرآن في قول الله عز وجل: تجارة عن تراض بينكم، تراض بينكم، وهو نص على اشتراط الرضا من طرفي العقد، لأن التراضي تفاعل ولا يكون إلا من طرفين فأكثر. لا بد من التراضي في جميع العقود، في جميع عقود المفاوضات. والعقود جمع عقد، ويطلق في لسان العرب على الشد أو التوكيد أو التوثقة أو الإحكام، ويستعمل العقد في الأجسام كعقد الحبل وعقد البناء، ويستعمل كذلك في المعاني نحو عقد البيع، عقد النكاح، عقد العهد. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود، هذا لفظ عام. والعقود كل ما عقده المسلم على نفسه، سواء كان ذلك لله سبحانه وتعالى من الطاعات كالصلاة والصيام، أو كان هذا العقد للمخلوقين كعقود البيع والإجارة والمصالحة ونحوها، بشرط أن يكون هذا العقد موافقا للشرع، الذي بين المخلوقين. إذن لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات. المعاوضات مفاعلة من العوض وهو البدل. قال المناوي رحمه الله: العوض قيام شيء مقام آخر، قيام شيء مقام آخر. وهنا الشيخ بن سعدي رحمه الله يريد بعقود المعاوضات العقود التي فيها مبادلة، مبادلة مال بمال أو مقابلة مال بمنفعة ونحو ذلك. إذن هذا معنى لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات. وعقود التبرعات، تبرع هو بذل مال بلا عوض بقصد الإحسان، هذا تعريف التبرع، بذل المال بلا عوض بلا مقابل بلا منفعة بقصد الإحسان، بقصد الإحسان. والفرق بين عقود المعاوضات والتبرعات أن المال في عقود المعاوضات يخرج عنك مقابل بدل يدخل عليك، لأن معاوضة بدل شيء مقابل شيء. أما في عقود التبرعات لا بد أو لا بدل عنه في الدنيا، لا بدل عنه في الدنيا، ما في مقابل في الدنيا، ما في منفعة في الدنيا، ما في بدل في الدنيا، لكن في الآخرة عند الله عز وجل إذا أخلص النية يرجو الثواب من الله عز وجل في الآخرة في مسألة التبرعات. هذه مفردات هذه القاعدة. وعلمنا أن المعنى الإجمالي للقاعدة أن كل من كان رضاه معتبرا في عقد من العقود فالعقد بدونه لاغ غير معتبر، لأنه فقد شرط الرضا، لا بد من الرضا. ثم يذكر الشيخ بن سعدي رحمه الله في شرحه لهذه القاعدة قال: وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع كما قال تعالى في عقود المعاوضات: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فالتجارة اسم جامع لكل ما يقصد به الربح والكسب، فلا بد فيها من التراضي بين الطرفين. وقال في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر، شرط الله عز وجل فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. فإن طبن لكم عن شيء منه، يعني من المهر، تنازلت عن المهر، تبرعت لزوجها بالمهر أو بشيء منه برضاها، فإن طبن لكم، يعني من طيب نفسها، وهذا هو الرضا. قال الشيخ: فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، يعني مثل الصداق، تبرع لا بد أن يكون عن طيب نفس وهو الرضا. قال: فالبيع بأنواعه والتوثيقات، توثيقات مثل الرهن والضمان والوكالة، هذه عقود توثق الحق، والإيجارات والمشاركات، مشاركات الشركات والأملاك بين شخصين أو أكثر، والوقف والوصايا والهبات، لا بد فيها من الرضا. فنتوقف عن كلام الشيخ هنا بعد أن ذكر دليلين من القرآن على شرطية التراضي في التجارة والبيع والشراء، وهذا من عقود المعاوضات. وتكلم أيضا، أتى بدليل واحد أيضا على عقود التبرعات أو على شرطية الرضا في عقود التبرعات: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أتى بهذه الآية أيضا الثانية. وهناك أدلة أخرى أيضا في الكتاب وفي السنة على شرطية التراضي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. طيبة من نفسه يعني لا بد من رضاه، الرضا وهذا الحديث حديث حسن رواه الإمام أحمد في المسند وغيره، وحسنه الألباني رحمه الله في إرواء الغليل في المجلد الخامس 279. كذلك أيضا الحديث الدالة على ثبوت الخيار في البيع نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. سائر أنواع الخيارات كخيار المجلس، خيار الشرط، خيار العيب، كلها تدل دلالة واضحة على اعتبار الرضا. كذلك أيضا حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما البيع عن تراض، عن تراض، أخرجه ابن ماجه في السنن، وهكذا البيهقي أيضا، وصححه الألباني رحمه الله في الإرواء أيضا في المجلد الخامس 125. فدلت الأدلة من الكتاب ومن السنة. أما الإجماع فقد حكاه جماعة، قال القرطبي في تفسيره: الأصل المتفق عليه تحريم مال الغير إلا بطيب نفس منه، بطيب نفس منه يعني برضاه، برضاه. وهكذا ذكر غيره الإجماع على ذلك. وقال بعد ذلك الشيخ بن سعدي رحمه الله لما ذكر الدليلين قال: هذا التبرع من الزوجة لزوجها بالمهر شرط الله فيه طيب نفسها، وهذا هو الرضا. وقول الشيخ هنا: فجميع التبرعات كلها نظير الصداق، فجميع التبرعات كلها نظير الصداق يعني مثل الصداق، يعني يشترط لها التراضي، وذلك كالهبة والهدية والصدقة، يجمعها هذه جميعا أنها تمليك عين، تمليك عين بلا عوض، تمليك عين بلا عوض. والاشتراط في حق الباذل واضح، اشتراط التراضي، اشتراط التراضي. إذا قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد السادس قال: ولا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا وصية ولا قرض، ولا تجبر المرأة على التزوج ليأخذ مهرها، لأن في ذلك ضررا للحوق المنة في الهدية والصدقة والوصية والعوض في القرض وملك الزوج للمرأة في النكاح ووجوب حقوقه عليها. إذن هذا هو انتهى كلام ابن قدامة رحمه الله. إذن الأصل أنه لا يدخل في ملك الإنسان شيء بغير اختياره، هذه قاعدة فقهية أيضا لا بد منها. وقول الشيخ في أثناء كلامه: فالبيع بأنواعه والتوثيقات والإجارات، البيع معروف مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، هذا تعريفه بأنواعه، أيضا لا بد من التراضي. والتوثيقات أيضا كالرهن، كل ما يجعل وثيقة لحفظ المال يدخل فيه التوثيقات كالرهن وغيره، لا بد من التراضي. والإجارات أيضا يعني العوض، الإجارة اشتقاقها من الأجر وهو العوض، كل ما يدخل في الإجارات لا بد من التراضي. وهكذا المشاركات، المشاركات من شركه الأمر يشركه شركا وشركة، صار له شريكا، إذا قلت تشاركنا صرنا شركاء فيه، وهو الاجتماع في استحقاق أو تصرف، اجتماع اثنين أو أكثر في تصرف وفي استحقاق، هذا يسمى شركة. هذه المشاركات لابد أيضا من التراضي. وهكذا قال الشيخ: الوقف، الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، هذا الوقف. أيضا لابد من الرضا الواقف، لابد من رضا. والوصايا قال الشيخ أيضا: وصية يعني التبرع بعد الموت، أيضا لابد من رضا. والهبات أيضا، الهبة تبرع بتمليك مال في حياته، في حياته الهدية والهبة لا بد من التراضي، من الرضا، لا بد فيها من الرضا يقول الشيخ. فالشيخ ذكر هذه الجملة من العقود التي يشترط لها التراضي، ثم قال بعد ذلك: وكذلك النكاح وغيره، جميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها، لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحال السابقة، وذلك يقتضي الرضا. فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق فعقده وفسخه لاغٍ، وجوده مثل عدمه. فهنا الشيخ يقول كذلك النكاح وغيره. فالرضا يشترط في إنكاح الكبيرة بكرا كانت أو ثيبا، أما الصغير فقد حكي الاتفاق عند أهل العلم على أن للأب أن يزوج ابنه أو ابنته الصغيرين إذا كان على وجه المصلحة. قول الشيخ: وجميع العقود والفسوخ لا تتم إلا برضا المتصرف فيها. الفسوخ يعني فسخ العقد، إلغاء العقد، فسخ عقد النكاح أو فسخ عقد البيع لسبب شرعي. قال أيضا: لا بد من التراضي، قال لأنها تنقل الأملاك من شخص إلى آخر، أو تنقل الحقوق، أو تغير الحال. نقل الملكية كعقد البيع، ينقل البيت مثلا من ملك شخص إلى آخر، هذا تنقل الأملاك من شخص إلى آخر. أما نقل الحقوق كالإجارة، تنقل الانتفاع بسكن البيت من شخص إلى آخر. قال: أو تغير الحال السابقة، تغير الحال يعني كالوقف، يغير الحال السابقة، فمثلا البيت كان يجوز بيعها قبل الوقف، أما بعده فلا يجوز ذلك. هذه أمور لا بد منها. وقوله وذلك يقتضي الرضا إشارة عائدة إلى جميع ما سبق، يستلزم اشتراط الرضا. هو انتهى كلام الشيخ على هذا الشرط المهم في العقود، ثم انتقل إلى ما خرج باشتراطه، ما خرج باشتراطه. قال بعد ذلك: فمن أكره على عقد أو على فسخ بغير حق، بغير حق، فعقده وفسخه لاغٍ، وجوده مثل عدمه. فهذا هو الأمر الأول الذي خرج باشتراط الرضا، وهو عقود المكره، المكره، واقتصر الشيخ عليه. وقسم الشيخ الإكراه إلى قسمين: القسم الأول مكره بغير حق، والقسم الثاني المكره بحق. فالقسم الأول مكره بغير حق، فجميع العقود لاغية لانعدام شرط الرضا، لا بد من الرضا، لقول الله عز وجل: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لأنه مكره بغير حق، فجميع عقوده لاغية إذا أكره على عقد، فهذا العقد يعتبر لاغي. لماذا؟ لأنه فقد شرط الرضا، فقد شرط الرضا. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: عفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالمكره بغير حق جميع عقوده لاغية لانعدام شرط الرضا. ثم القسم أيضا المكره بغير حق، أيضا نوعان، فيه المكره الملجأ الذي لا فعل له وإنما يفعل به، يفعل به، فهذا لا شك في عدم انعقاد عقده، كمن حلف أن لا يدخل دارا فحمل وأدخل مكرها لا يحنث في يمينه، لا يحنث في يمينه. لماذا؟ لأنه مكره ملجأ، ملجأ يعني لا فعل له، يفعل به، فهو حلف أن لا يدخل دارا فحملوه بالقوة وأدخلوه هذه الدار مكرها، فهذا لا يحنث بيمينه، لا يحنث في يمينه. والآخر المكره الذي يفعل باختيار محمول عليه، ففي بعض مسائله خلاف، والصحيح عدم وقوع عقوده مطلقا. هذا هو الراجح لهذه القاعدة. وابن رجب رحمه الله له كلام في هذا في كتابه جامع العلوم والحكم، قال: وسائر الأقوال يتصور عليها الإكراه، فإذا أكره بغير حق على قول من الأقوال لم يترتب عليه حكم من الأحكام وكان لغوا، فإن كلام المكره صدر منه وهو غير راض به، فلذلك عفي عنه ولم يؤاخذ به في أحكام الدنيا والآخرة، وبهذا فارق الناس والجاهل، وسواء في ذلك العقود كالبيع والنكاح أو الفسوخ كالخلع والطلاق والعتاق، كذلك الأيمان والنذور، وهذا قول جمهور العلماء وهو قول مالك والشافعي وأحمد. انتهى كلام ابن رجب في جامع العلوم والحكم. وهذا القسم الأول المكره بغير حق، القسم الثاني المكره بحق، وكلام الشيخ إلى آخر القاعدة في شرحه سيتكلم عن هذا القسم. ولذلك قال الشيخ: ويستثنى من هذا الأصل العام من أكره على عقد أو فسخ بحق، وضابط ذلك أن من امتنع من واجب عليه وأكره فإن إكراهه بحق. هذه مسألة مهمة، يعني لا يشترط رضاه. لماذا؟ لأن الإكراه هنا بحق. ولما قال الشيخ يستثنى من هذا الأصل، يعني يستثنى ما دلت عليه القاعدة من اشتراط الرضا في العقود، ووجه الاستثناء صحة العقد مع عدم الرضا به من جهة العاقد، مع أن القاعدة تدل على اشتراطه، وهذا يكون في حالة وهي المكره بحق شرعي. وذكر الشيخ ضابط المكره بحق، قال: هو من امتنع من أداء واجب عليه لعقد، إما ابتداء أو بعد أن التزمه، فألزمه القاضي ونحوه بأدائه صح ولو لم يرضى، لأنه يتعلق بحق من حقوق الآخرين، وكون الإكراه يكون بحق هذا أمر لا شك فيه، أدلة كثيرة دلت على ذلك بالكتاب والسنة، وهكذا الإجماع، الصحابة أجمعوا على قتال مانع الزكاة حتى يؤدوا الزكاة رغما عنهم بدون رضاهم، لأن هذا الإكراه بحق. فالإكراه بحق مع أنه حمل للمكره على الشيء بغير رضا منه له أمور، لا شك أن الشريعة جاءت رحمة للناس وجاء فيها العدل والحكمة، فهنا اعتبر الإكراه لأنه بحق بغير رضا المكره لحراسة شعائر الدين، لذلك شرع حد الردة وقتال ممتنعين عن شعيرة كالأذان، كذلك أيضا هنا الإكراه بحق، من الأمر معروف أنه يعني المنكر فيه انتصاف للمظلوم من الظالم ودفع الظلم عنه، فيه إقامة للعدل الذي قامت السماوات والأرض إلا به، فيه أداء الحقوق إلى مستحقيها، وهذا أمر واجب على المستطيع. فهذا هو التقسيم المهم. فإذا كان إكراها بغير حق على أمر من الأمور فيعتبر لاغن، العقد لاغن لعدم الرضا. وإذا كان الإكراه بحق فيعتبر العقد صحيحا لما ذكرناه من الحكم. ثم قال الشيخ: فإذا أكره على بيع ماله لوفاء دينه أو لشراء ما يجب عليه من نفقة أو كسوة فهو إكراه بحق، كذلك المشترك الذي لا ينقسم، مشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، اثنان اشتركا في شيء لكن هذا لا يمكن قسمه بالنصف بالمناصفة، لا ينقسم إلا بضرر، إذا امتنع من بيعه أجبر عليه بحق، أجبر على البيع فيكره هنا بحق. هذا مثال. كذلك الشيخ قال: وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع، مثلا كان يوقع الضرر البليغ على زوجته فطلبت الطلاق منه لكنه رفض فيكره على الطلاق، هذا يسمى إكراه بحق. فيكره القاضي على الطلاق، هذا المقصود هنا. كذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق، أجبر على الطلاق بحق، ويقع الطلاق من غير رضاه. كذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نذرا فامتنع أجبر على عتقه، وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نذر تبرر فامتنع أجبر على عتقه. هنا انتهى كلام ابن سعدي رحمه الله في شرحه. ونعلق على هذا الكلام، والشيخ هنا ذكر جملة أمثلة للإكراه بحق، ستة أمثلة. قال: من بيع ماله للوفاء بدينه الممتنع عن أدائه يصح البيع. والمثال الثاني قال: أو بيع للوفاء بالنفقة الواجبة عليه، وهذا مرتبط بقدرته على أداء ما وجب عليه غير معسر. وكذلك أيضا قال: والمشترك الذي لا ينقسم إلا بضرر، إذا أجبر الشريك على البيع صح. ومن وجب عليه الطلاق لسبب وأسباب وجوبه كثيرة، منها إذا آلى منها حلف أن لا يطعها شهور وسنوات فيجبر على الطلاق لأنه لم يفئ بعد مدة التربص. ثم قال الشيخ في آخر كلامه، وهذا شامل لما سبق، هنا الشيخ في آخر كلامه لما قال: وكذلك من وجب عليه طلاق زوجته لسبب من الأسباب الموجبة وهي كثيرة فامتنع أجبر عليه بحق، كذلك لو وجب عليه اعتاق الرقيق عن كفارة أو نذره نذر تبرر، نذر التبرر يعني تحرج، أحرج على النذر هذا، فنذر لأنه في موقف حرج فامتنع، نذر أن يعتقه بعد أن أحرج، ثم امتنع بعد ذلك عن اعتاقه، أجبر على عتقه، أجبر على عتقه، فهو مكره بحق، فهو مكره بحق. من هنا ينتهي كلام الشيخ. فمن امتنع مما سبق وأداه مكرها أجزأه ذلك، أجزأه. مثال أيضا منع الزكاة، فإذا امتنع عن منع الزكاة، وهذا حق الله عز وجل، فيكره ولا يشترط رضاه في أداء هذا الحق، لأن هذا الإكراه بحق. فإذا امتنع من أداء الزكاة وأكره عليها وهو إكراه بحق فأداها مكرها، أجزأت عنه في الظاهر ولم تجزه في الباطن، يعني هو لا يطالب بإخراجها مرة أخرى حكما وقضاء، لكنها لا تجزئه في الباطن ولم يخرج من عهدة الأمر، وهو قول الله عز وجل وآتوا الزكاة، لأنه إنما أداها دفعا للإكراه ليس مخلصا لله، والنية بشقها شرط في صحة العمل. فهذه أمثلة ذكرها الشيخ لهذه القاعدة المهمة التي ينبغي للمسلم أن يفقه هذه القاعدة وأن يتعلمها، لأنها تفيده في كثير من العقود والمعاوضات، عقود المعاوضات وعقود التبرعات، فلا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات وعقود التبرعات. هذه هي القاعدة، وهذه الأدلة عليها، وهذه الأمثلة أيضا الكثير الذي ذكرها الشيخ، وهذه القيود أيضا بالنسبة للإكراه بحق والإكراه بغير حق. نسأل الله عز وجل فقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.